السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب إحكام الأحكام يوم دقيق العيد. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هذا الحديث متفق عليه، لكن هذه القصة قصة بلال ليست عند البخاري، وقد أوهم كلام صاحب العمدة كما يقول الحافظ رحمه الله أنها عند البخاري، بل هذا شرطه رحمه الله، لكنها عند مسلم، ولم ينبه عليه أحد من شراحه كما قال الحافظ رحمه الله. يقول إمام دقيق العيد رحمه الله: نعم، وفي لفظ قبل ذلك ومن كلام صاحب العمدة: وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهذه اللفظة متفق عليها. يقول إمام دقيق العيد رحمه الله: الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء من المساجد عند الاستئذان، وقوله في الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله يشعر بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، وهو طلبهن ورغبتهن في الخروج إلى المساجد، والمانع يكون بعد هذا الطلب وهو المقتضي. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة في هذه المسألة، وهو وجود المقتضي وانتفاء المانع، وجود المقتضي وانتفاء المانع. والعلماء ذكروا مسائل تتعلق بهذه القاعدة، وقد دل كلام الصحابة في مسائل عديدة على العمل بذلك، وهو يكاد يكون محل إجماع منهم رضي الله عنهم فيما وجد المقتضي لعمله وانتفى المانع منه. فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل، دل على أن هذا الأمر غير مشروع. لكن إذا لم يوجد المقتضي ولم يوجد مانع في هذا، يعني في هذه الحالة، هذا قد يكون الشيء مشروعا، حين يكون المقتضي الذي يعني المقتضي لهذا الشيء، لأن لها صورتين: إما أن يكون المقتضي موجود مقتضي هذا الفعل والمانع مفقود، فهذا يدل على عدم مشروعية هذا الفعل. وهذه العبارة أطلقها كثير من أهل العلم، وهي مأخوذة من هدي الصحابة رضي الله عنهم، وهي في الأصل من سنته عليه الصلاة والسلام. فكل فعل كان مقتضيه موجود والمانع مفقود ولم يفعله، دل على أنه غير مشروع. مثلا الأذان للعيدين، مثلا الأذان للعيدين والنداء لهما، سواء كان نداء أو أذانا، لأن المقتضي موجود، وهو أن هذه الصلوات يجتمع لها، ولا مانع يمنع من ذلك، ففعل ذلك بدعة ولا أصل له. بل جاء في الأدلة عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين ذلك، أنه لم يكن نداء ولا أذان ولا شيء، كما في حديث جابر رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس وغيره معناه. ولهذا قال العلماء إن الترك الراتب مثل الفعل الراتب، الترك الراتب للشيء مثل الفعل الراتب، فحين يترك الشيء ويستمر عليه على تركه ولا يفعله يدل على أنه غير مشروع في أبواب العبادات. أما إذا كان المقتضي غير موجود، المقتضي غير موجود، فهذا يختلف الحال. فكما يقول العلماء أن الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضي أو فوات شرط أو وجود مانع. يعني ثم حدث المقتضي لذلك بعد ذلك، في هذه الحالة يكون فعله مطلوبا. في الصورة الأولى وهو ما وجد المقتضي وانتفى المانع ثم لم يفعله، كما تقدم في الأذان للعيدين، وكذلك أيضا مثل الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فالمقتضي له موجود وهو تعظيمه عليه الصلاة والسلام وذكره وذكر سيرته، وليس هناك مانع يمنع من ذلك، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وانقضى عصر الصحابة وانقضى عصر التابعين ومن بعدهم، ولم يحدث إلا في 100 متأخرة بعد ذلك. فهذا يدل على أنه لا أصل له، وأنه بدعة، وأنه ليس من التعظيم المشروع، وأن هذه المسائل وهذه العبادات وأبواب العبادات توقيفية، وإلا فلو فتح الباب لصار الباب مشرعا لكل مبتدع يبتدع عبادة ويقول أنا أعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم فيها كذا وكذا. ونعلم أن هذا الباب باب توقيفي، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعظيمها بما دلت عليه السنة، فتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته والقيام به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يشرع تقبيله، وإن كان من حيث الجملة نوع من التعظيم لكنه لم يأتي دليل على ذلك. ولهذا سد العلماء هذا الباب فيما يقبل من هذه الأشياء، فاقتصروا على ما جاءت فيه السنة بذلك. إذا كان على وجه عبادة التقبيل يكون للحجر الأسود والمسح يكون لهما، واختلف في تقبيل الركن الحجر الأسود وركن اليماني، التقبيل الحجر الأسود والمسح لهما، واختلف في تقبيل الركن اليماني، ولهذا اختلفوا في بعض المسائل لتكون من باب التعظيم، هل تشاب على بوجه وجه العبادة فتمنع، أو تكون من باب العادات فلا تمنع، وتدخل في أدلة عامة في باب التحية والتقدير والاحترام نحو ذلك. لكن ما كان في أبواب العبادات فإنه على التوقيف، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإلا كما تقدم لو فتح الباب لا كان كل مبتدع يبتدع بدعة ويقول هي تعظيم، وماذا في هذا؟ كما هو مشاهد من كثير من الناس اليوم، فتحوا هذا الباب في باب أو في التعظيم في أبواب العبادات وهو في الحقيقة ينافي التعظيم، لأن هذه البدع في الغالب بل هو الواقع حين يعمل بها يفضي إلى زهد السنة وعدم تعظيم ما عظمه الله، ولا يحصل تعظيم السنة ولا تعظيم ما أمر الله بتعظيمه وأداء ما أمر الله بأدائه على الوجه المطلوب من الصلوات المكتوبات والحضور فيها وذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الإخبات ولهذا ترى كثير من البدع على هذا الوجه يحصل فيها ما يحصل من منافاة الأدب المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم من نهي عن تعظيمه تعظيما يخرج من الحد المعتاد. فلهذا إذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا الشيء ممنوع. أما ما لم يوجد مقتضيه لعدم يعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام لعدم مقتضي أو فوات شرط مثلا أو وجود مانع لم يتركه لوجود المقتضي ولم يتركه لوجود المانع، إنما تركه عليه الصلاة لعدم المقتضي وفوات الشرط وجود المانع المقتضي عدمه والشرط فواته والمانع كذلك وجوده وجود المانع. مثل كثير من الأمور التي فعلها المسلم بعد ذلك مثل كتابة المصاحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد لم يكن مقتضي موجودا في عهد عليه الصلاة والسلام فكتب بعد ذلك وزعت المصاحف. كذلك ما يتعلق بتعلم العلوم وترتيبها تعلم العربية وكتابة أسماء الرواة وضبط المسائل وضبط الأصول لم يكن المقتضي كان معدوما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه في عهد الصحابة معدوم مثل ترتيب بعض مثل كتابة أسماء النقلة لأنه في عهد الصحابة لا حاجة بعد ذلك إلى أن امتد العصر ودخل في الناس من دخل وكثرت الأخبار التي لا تصح والأخبار الضعيفة ومن تكلم في من روى أخبارا لا تصح نحو ذلك. فلهذا العلماء اجتهدوا في ضبطها بضبط الأسانيد وضبط الرجال وضبط التواريخ والوفيات إلى غير ذلك وضبط أسماء النقلة كل هذا لأجل ضبط العلوم لضبط هذه العلوم لوجود المقتضي بعد ذلك. هذا في مثل هذه المسائل. فلما احتاجوا إلى ذلك كان هذا الأمر مطلوبا، لكن ما كان مقتضيه موجود وليس هناك ثم مانع يمنع منه فإن فعله بعد ذلك يكون بدعة وضلالة ويستلزم منه القدح في سلف الأمة حيث أنه فاتهم شيء من التعظيم. والأدلة في هذا الباب كثير، ليس المقصود هو الرد على بعض هذه المسائل لكن لأن أهل العلم بيّنوا هذا وذكروه وأطنبوا في ذلك الأدلة وأدلة واضحة ووقع الإجماع عليها، لكن خصوص ما أشار إليه رحمه الله في هذه المسألة وهي قوله فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي وهذه بسطها العلماء كثيرا وتكلموا عليها. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم في يعني كان لهم كلمات عظيمة في بيان هذا الأصل وإنكار من وقع في مثل هذه المسائل التي هي من جنس البدع. ولعل يأتي في كلام الإمام ابن دقيق عيد شيء من هذا. فهذه أصول كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يشددون في مسائل حتى إن بعضهم ينكر من باب المبالغة في سد هذا الباب في صلاة الضحى في المسجد ويقول ما معناه إنه لم يكن معروفا ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يحتمل والله أنه إذا كان على جهة تجعل كشعار، وأنه تجعل كشعار وتظهر وكأنها جماعة، وإلا فلو اتفق وصلى الضحى فلا بأس فيما يظهر والله أعلم. وجاء في حديث عند أبي داود ومحتمل أنهم قالوا رضي الله أنه أن الراوي قال فلما سجدوا الضحى جيء بصحفة أو جيء بإناء فالتفوا حولها في المسجد، فلما رأى اجتماعهم جثى عليه الصلاة والسلام. الحديث ففيه سجدوا الضحى، ليس فيه أنهم ذكر يعني في الحديث أنهم سجدوه في المسجد، لكن قد يفهم منه والله أعلم. فالمقصود أنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبالغون في سد هذا الباب، في سد هذا الباب حتى لا يكون طريقا ودهليزا إلى البدع. ولهذا قال رحمه الله فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن. وهذا يعني أيضا مما يلزم ولازم الحق حق، لما نهاهم عليه الصلاة والسلام من أن يمنعهن من الخروج إلى المساجد دل على الإباحة لهن، لأنه لو كان ممتنع لم ينهى الرجال عن منعهن، وهذا واضح. بل جاء عليه الصلاة والسلام في رواية سيأتي وليخرجن تفيلات، وفي حديث سيذكر إذا شهد إحداكن العشاء فلا تطيب أو تصبن بخورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم. قال رحمه الله والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات، منها ألا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث في بعض الروايات وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات. وهذا في حديث رواه أحمد أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن علقمة القاص ليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا عند ابن حبان عن زيد بن خالد الجهني وليخرجنا تفيلات. وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، وهذا أيضا رواه مسلم عن زينب الثقفية وهي امرأة عبد الله بن مسعود، كذلك سيذكر أي امرأة صابت وخورا الحديث. وهذا كما ذكر رحمه الله قول منها لا يتطيبنا، وهذا في الحقيقة ليس مما اشترطه العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ذلك وليخرجنا التفيلات فلا تطيب تلك الليلة أي امرأة صابت بخورا، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على قاعدة في هذا الباب أن الأخبار أن الخبر قد يأتي مطلقا، قد يأتي مطلقا ثم يكون تقييده في خبر آخر، وهذا يفهم لأن الكلام منصب على الاستئذان ومنع الخروج، فالكلام منه عليه الصلاة والسلام والتوجيه فيما يتعلق بمنعهن من الخروج إلى المساجد، وأنهن لا يمنعن، وأنهن لا يمنعنا. أما شروط ذلك فهذا أمر يعلم بالأدلة أخرى، وأنها لو خرجت إلى غير المسجد يعني في أماكن تختلط فيه مع الرجال ونحو ذلك أو في طريق ونحو ذلك فإنها تمنع ذلك. فلهذا لم يكن هذا القيد بخصوص المسجد، فدل على أن النصوص يوضح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، إما بتقييد المطلق أو تخصيص العام، لكن هناك معاني تستنبط من النص، وهو الذي أشار إليه في كلامه رحمه الله. ولهذا قال ومنها أن لا يطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث، وهذا يعني بالمخصص المنفصل، يعني خص من لم تتطيب إلى خروج المسجد، فيكون نوع تقييد وهو تخصيص في هذه الحالة لمن لم تتطيب. قال: وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، تمس بالفتح لأصلها تمسس، لكنه مضعف، والمضعف عند تشديده يكون الجزم بسكون مقدر لأجل حركة التضعيف، أصلها فلا تمسس لكن لأجل تضعيف. فلما أدغمت السين في السين انقلب إلى آخرها إلى فتح، وإلا فهو بسكون مقدر، وهذا مواضع التقدير في حال الجزم هنا. نعم. وهذا أيضا عند مسلم. ويلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبب لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما كان موجبا لهذا المعنى التحق به. وهذا إشارة إلى المعنى في هذا، إشارة إلى المعنى في هذا، وأنه يجب على المرأة أن تلتزم بهذه، فإذا كانت يجب عليها أن تلتزم بهذا وهي تخرج إلى الصلاة، ففي غيرها، في غير الخروج إلى الصلاة من باب أولى، مع أنها حين تخرج المسجد يكون في مكان خاص لا تختلط بالرجال، ومع ذلك نهيت عن الطيب. يقول رحمه الله: فما كان موجبا لهذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة. وقد ألحق به أيضا، وهذا كأنه إشارة إلى ما ذكره قبل مما يكون في معنى الطيب، حسن الملابس ولبس الحلي أو الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. والمعنى أنه إذا كان يترتب على ذلك فتنة بها حين تظهر هذه الملابس فهو في معنى الطيب، بل قد يكون الطيب لا تدرك رائحته لبعدها، والملابس ربما تدرك بالنظر وإن كانت بعيدة، فتكون الفتنة بها أشد. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرجن تفيلات. وهذا يدخل فيه أيضا ما تلبسه من الملابس التي لا تعلق بها الأعين. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا. لكن هذا فيه نظر، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، يقال لم يرى ولم يمنع، والنص عام بعد ذلك. وعلى هذا لو أحدث النساء فيختص المنع بمن أحدثت دون من لم تحدث، كما قال بعض أهل العلم، يعني أنه لو وقع هذا فإن المنع يختص بمن أحدثت أمرا تمنع به من المسجد لعدم التزامها بالشروط التي شرطها العلماء على مقتضى الأدلة، يعني إحداث حسن الملابس والزينة والطيب، مع أن الزينة والطيب أو الطيب مذكور في الحديث قبل ذلك. قال رحمه الله: ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة، ومما خص بعض ما الحديث أن منع، نعم أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة، وما ومما ذكروه. والمقصود أن المرأة عليها إذا خرجت أن تلتزم بالشروط الشرعية بحجابها، وأن لا تطيب، وأن لا يكون شيء يظهر منه فتنة. ومنهم من فصل في هذا بين المرأة الشاب والمرأة الكبير، وهذا لا دليل عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعي ما الله مساجد الله وليخرجن تفيلات فلا تطيب فلا تصيبن بخورا، هذا هو الشرط في مثل هذا. وإما يذكر في مثل هذا أو يناسب ذكر حديث روي في هذا الباب عند أحمد وأبي داود برواية عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قوم، أو أن كما قال ابن عباس أن امرأة جميلة كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يصلي في الصف آخر الصفوف فينظر تحت إبطه إليها، وبعضهم يتقدم حتى لا ينظر إليها وهذا خبر لا يصح، بل هو خبر باطل، خبر باطل. وعمرو مالك النكري هذا منكر الحديث، وإن كان الحكم به يعني الحكم به ليس من جهة في سند وضاع، لكن من جهة البطلان من جهة النكارة في المتن، ولا يشكل على هذا كون رواه أبو داود، لأنه قد يكون المتن منكرا، هذا وقع في بعض الأخبار، وإن لم يكن الراوي وضاعا أو كذابا لكن نفس المتن منكر، كما يحكم على بعض الألفاظ التي ترد أنها لا تصح ولا أصل لها، وإن كان أصل الحديث صحيح، مع أن الآية سياقها ليس في مثل هذا. ومع أنه ممكن توجيهه أنه يقع هذا من بعض المنافقين مثلا في هذا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم ليسوا معصومين، لكن على هذه الصفة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا أمر منكر لا يصح معه هذا الخبر. ولهذا بعضهم يروي بعض الأخبار يبين عدم ثبوته، وما يدل عليه أن الخبر نفسه رواه عبد الرزاق من رواية أبي الجوزاء موقوفا من كلامه فلا يصح الخبر مرفوعا، بل لا يصح أصلا. قال وإما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى في بعض طرقه لا تمنع النساء من خروج إلى المساجد بالليل، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. وإما قيل أيضا في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. المقصود من هذا أن هذه معاني والمعنى يختلف ظهورا وعدم ظهور، فإن ظهر المعنى ظهورا كليا واضحا يدرك من النص فلا مانع من القول به، ويتكون الدلالة عليه من نفس الخبر، وإن كان ظهوره خفيا وليس بالبين فإنه لا يجزم بذلك وإذا جمعت النصوص في هذا الباب تبين المعنى المراد في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا في الرواية الأخرى تفيلات. قال رحمه الله وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى. ابن القعيد كثيرا ما يشير إلى هذه القاعدة وهي النظر إلى المعنى، وذلك أن المعاني أن الألفاظ قوالب للمعاني، قوالب للمعاني، فلا بد أن يكون المعنى بينا وواضحا، فعند ذلك يقال به ويقال ويلحق به ما أشبهه مما كان مثله أو كان أولى منه، فما اقتضاه المعنى يقتضيه، يطلبه المعنى، وهذا في الغالب الذي يقتضيه المعنى يكون ظاهرا بينا لا إشكال فيه. من المنع جعل فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا من الحديث، ما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا من الحديث، جعل خارج عن الحديث، وخص العموم به. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما يقتضي التخصيص وهو عدم التطيب، لأن يعني عدم التطيب ورد في النص، فلا تطيب جاء منصوصا عليه. فالمعنى إذا ظهر الأصل أنه يعمم النص، وقد يخصص، لكن الأصل هو أنه يعمم النص، فإذا كان ظهوره بينا كان تخصيص مثابة التقييد له، فلا بد أيضا أن يكون. حتى إن بعضهم رد أو لم يقل بما يرجع إلى تخصيص النص، لأن الأصل فيه العموم والإطلاق. وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل منع امرأة من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن تخصيص الحكم باللقب هو اللقب ضعيف عند أهل الأصول، لكن لأدلة أخرى. وفي الحقيقة أيضا أن هذا التخصيص وإن قيل إنهم باب مفهوم اللقب فإن القرآن تدل عليه، يعني اللقب هو أن يكون لا يشم منه المعنى ولا رائحة، لا رائحة المعنى، في قوله إذا استأنس أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأنس أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقالوا إن هذا المفهوم في أنه لا يجوز أن يمنع المسجد مفهوم لقب، لأنه لا ليس فيه التعليل، ليس فيه تعليل، وإذا كان ليس فيه تعليل فلا مفهوم له. ومفهوم اللقب فيه خلاف الجمهور على أنه ليس بحجة، ومن أهل العلم من الشافعية والحنابلة قال إنه حجة، ومن أهل العلم وهو أوسط الأقوال قالوا إنه حجة إذا دلت القرينة عليه، إذا دلت القرينة عليه، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الذي أيضا أشار ابن القيم رحمه الله إلى ترجيحه في بدائع الفوائد. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام جعلت هي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت الأرض كلها مسجد وجعلت تربتها لي طهورا، الأرض كلها مسجد يصلي في أي مكان عام، ثم قال وجعلت، ولم يقل وجعلت لي طهورا، قال وجعلت تربتها في هذه اللفظة عند مسلم. فعدول النبي عليه الصلاة والسلام عن العموم ولم يعطف على العام في قوله جعلت الأرض مسجدا، بل عطف بالخاص وجعلت تربتها، خص قسما من الأرض وهو التربة التي فيها التربة، أو الجزء الأجزاء التي فيها التربة، فعدوله عن العموم إلى خصوص التربة يدل على أن خصوص التربة مقصود، فهذه قرينة ليس لأجل ذكر التربة، لكن لأنه اقترن بالعموم فلم يعطف عليه على العام، بل عطف بالخاص. ثم هو سيق مساق الامتنان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فما سيق مساق الامتنان فإنه يقيد به على هذا التقدير، وجعلت تربتها لنا طهورا. قال رحمه الله ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال النساء الخروج مشهور معتاد، وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع، إخراج المساء يعني أنه معلوم المنع وأنه له أن يمنعها، لكن أخرج من هذا العموم المساجد حين تريد تخرج للصلاة عن المنع المستمر، إخراج عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه المنع على هذا، فلا يكون منع الرجل وخروج امرأته غير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد. يعني إذا قيل تقييد الحكم بالمسجد يعني أنه تقييد لقب، لكن ليس هناك مانع من أن يكون هناك عدة أدلة، منها الدليل ذكر رحمه الله وأن هذا متقرر، ومنها ما سبق ذكره وأنه سيق هذا السياق في دلالة القرائن تدل على أن هذا المفهوم مراد. ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. المناسبة هو الأمر الملائم، ويعبر عنه الوصوليون بالمناسب، والمناسب هو أحد طرق مسالك العلة في التماس العلة، فكأنه يقول هذا المعنى مناسب فيكون علة في عدم منعهن لكونهن إماء الله. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء، ولو قيل ولما قال لا تمنعوا إماء الله معنى مناسب لأنهن إماء سبحانه وتعالى، أي وأمة الرحمن يعني عبيده وعبدته عبدة الرحمن سبحانه وتعالى، فلهذا يقال إماء الله، وهذا إشارة إلى هذا المعنى بمعنى أنه لا يناسب أن تمنع أمة الرحمن من المسجد، بل الواجب هو تمكينها، الواجب هو تمكينها، وهذا يدل على أن له المنع قبل ذلك. وإذا كان التعبير لها وقع في النفس من التعبير بالنساء، ولو قيل وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، فإذا انتفى الحكم يعني علة لجواز المنع، هذا قصد الجواز يعني جواز منعه، فإذا انتفى يعني هذا وهو عدم خروجها لغير المسجد انتفى الحكم، يعني الحكم يزول بزوال علته، وأن العلة هو خروجها إلى المسجد. ولهذا قال مناسبا تقتضي أو مناسبة تقتضي الإباحة، في قوله تعالى الله مناسبة هذا اسم أن تقتضي الإباحة، خرجه على هذا الوجه. وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وأن السنن يجب التسليم لها، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمر، لا خيرة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، الواجب التسليم. وعلى العالم بهواه تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى في نسخة تحت العامل، ولعل هذا أقرب، النسخة تحت تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه، وأن العامل يجب عليه أن يعمل بمقتضى السنة، لأن لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يعبد على هواه بل بمقتضى الكتاب والسنة. وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. وهذا فيه قصص وفيه أمور يعني وقعت عند أهل العلم في من يعترض بالسنة، وتختلف درجات الاعتراض. لكن إذا الذي ينبغي أن يكون طالب العلم وطالب الحق أن لا يخرجه مخرج الاعتراض، وهذا عندما يشكل عليه. لكن كلامه رحمه الله في الاعتراض والرد بالرأي كما وقع في قصة بلال أو واقد على الخلاف، وقال حافظ العلم هذا هو السبب الذي جعل البخاري لا يخرج القصة الاختلاف في المعترض من أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن إذا كان من باب استفسار وعدم الفهم فيخرجه مخرج السؤال والاستفسار. قال رحمه الله: قوله فقال بلال بن عبد الله، وهو عبد الله بن عمر الخطاب، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر، فقال له، فقال ابن له يقال له واقد، وهذه رواية عند مسلم. ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي، وهذا اللفظ متفق عليه. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه عند البخاري. هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، التي قبل الفرائض وبعدها، يعني ليس كل فريضة قبلها راتبة وليس كل فريضة بعدها راتبة. فالظهر قبلها راتب وبعدها راتبة، العصر ليس قبلها راتب ولا بعدها، وبعدها لا تجوز الصلاة لوقت نهي عند جماهير العلماء فيما في التي قبلها. المغرب ليس قبلها راتبة إنما سنة يصلي قبلها وبعدها راتبة ركعتين. العشاء كذلك ليس قبلها راتبة إنما بعدها راتبة. الفجر كذلك عكس المغرب والعشاء، يصلى قبلها راتبة وبعدها وقت نهي. قال رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنة الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، ويدل على هذا العدد منها اللي هو قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى هذه الصلوات وهي عشر ركعات. وفي تقديم السنن عن الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. اللطيف لطف الشيء إذا دق، ويكون النظر إليه بمقتضى التأمل حتى اطلع عليه. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، يعني لأنه ينشغل في الدنيا في أموره، وخاصة في الأوقات التي تتباعد فيما بين الفجر إلى الظهر يكون انشغال كثير في أمور الدنيا، فإذا أتى إليها قد امتلأت نفسه وقلبه بمشاغله التي ينشغل بها. وهكذا سائر الصلوات، لكن تختلف. المغرب والعشاء قد لا تكون مشاغل بينهما كالمشاغل التي في غيرهما، والوقت ليس بالطويل، ليس بالطويل. الفجر والعشاء في الغالب أنه يأوي إلى فراشه، ولكن يطول الفصل بينهما بجميع الليل ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فلهذا تتكيف نفسه بالحالة التي هو فيها، فلا بد من أمر يتهيأ به لهذه الصلاة المفروضة. فلم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام الصلاة مباشرة، بل شرع قبلها تهيئ لها، ينادى لها بالأذان ويسعى لها إن كان يسعى المسجد، ومن كان يصلي في البيت من النساء والمعذورين فإنه كذلك تهيئ لها، شرع له إجابة المؤذن ويتوضأ، إن كان قبل ذلك فهو أفضل، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له. قال: فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن عن الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب الخشوع، هذا تهيئة لأجل أن يهيئ النفس. وهذا قد يكون لها أمثلة حتى في من يريد أي عمل من الأعمال التي يريد أن يعملها، قد لا يعمل يقدم عليه حتى يهيئ نفسه ويرتب نفسه بأن يتهيئ بدنه للقيام بهذا العمل شيئا فشيئا، فتتكيف نفسه فيؤدي العمل بنشاط قوة. بل إن الإنسان مثلا في حياته مثلا لو أراد المشي مسافة طويلة أو الركض مسافة طويلة لا يسعى إليه مباشرة، بل يبدأ بالمشي اليسير ثم بعده هكذا حتى تتكيف نفسه ويكون عنده استعداد، فعند ذلك ينطلق، لأن نفسه تهيأت. فإذا كان هذا في أمور تعلق بالبدن فالروح أعظم وأعظم، ولهذا تقدم السنن على الفريضة فتأنث نفسه وتلتذ ويجد من الراحة والروح في صلاته، وخصوصا إذا تقدم وقبل ذلك أجاب المؤذن ومشى إلى صلاته فصلى ما كتب الله له وتيسر له قراءة القرآن، يدخل في صلاته بنفس طيبة، نفس قد تأنست بهذه الصلاة ورغب فيها وجد لذته وروحه فيها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وتكيفت بحالة تقرب الخشوع، فدخل الفرد على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة. وذلك أنه حين يقدم هذا يدخل في العبادة على حالة حسنة، فيتحقق فيه ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار وغيره من الأخبار: وأسألك حسن عبادتك. حسن عبادتك، حسن عبادة حين يقبل عليها بقلبه وقالبه. ولهذا قال: على حالة حسن لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة. لهذا لو جاء الإنسان إلى المسجد مسرعا والصلاة قد أقيمت يحس أنه مشحون النفس، لا يطمئن فيها ولا يعقل ما يقرأ فيها إن كان يقرأ، أو ما يسمع إن كان يسمع، لأنه لم تأنس نفسه ولم تتهيأ لهذه العبادة. فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر وطال. وهذا صحيح، الإنسان إذا كان في مجلس وطال وطاب الحديث شق عليه القيام منه، شق عليه القيام منه، لأنه أنس في هذا المجلس وطاب له. ولهذا قال: لا سيما إذا كثر وطال. ولهذا شرع له أن يقطع هذه العلائق في أمور الدنيا بمثل هذا، فهي تهيأ لها. ولهذا لو كان على طهور فالسنة أن يتطهر، لأن الطهارة لها أثر وهي وضاءة في الخارج، لكن لها وضاءة في الباطن، ترجع إلى الروح، تضيء نفسه وروحه وتعيد له النشاط. الطهور شطر الإيمان، ثم يعمل ما يشرع له بعد ذلك من السنن المشروعة في قصده للصلاة وقراءة القرآن قبل إقامته، وورود الحالة المنافية لما قبلها، فإن نفس مجموعة التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر وطال، وورود الحالة المنافية لا شك أنه حين يأتي إلى الصلاة وكان مشغولا قبل ذلك في أمور الدنيا هذه حالة منافية، فلا تجتمعان، لا تجتمعان، فلا بد أن يهيئ نفسه لهذه الحالة، هذه حالة منافية للحالة التي قبلها. وهذا معنى عظيم في الشرع في جعل وقت بين دخول وقت الصلاة والدخول في الصلاة. ولهذا يأتي يسير المسلم إلى المسجد أو يسير موضع الصلاة أو ينتظر مثلا موضع صلاته، هذا ما يحسن إذا من كان يصلي في بيته حتى تهيئ نفسه. ربما تكون المرأة مشغولة في بيتها في أمور بيتها وأشغال بيتها وأمر أولادها، فلو قامت إلى الصلاة مثلا مباشرة لم تتكيف نفسها بالصلاة، لأنها تكيفت قبل ذلك بأمور تتعلق بما تشتغل به من شؤونها وأعمالها. ولهذا شرع لها والرجل جميعا أن تترك ما هي فيه، ولو زعم زاعم أنه مشغول فإن الصلاة من أعظم المعينات على أمور العمل وأمور الأشغال أبدا. فإذا ترك ما هو فيه وذهب إلى مسجده، الرجل ذهب إلى مسجده والمرأة ذهبت إلى مسجده موضع صلاتها وتهيأت لها بالطهارة واتشهلت أن تسمع النداء تيسر لها ذلك، ثم بعد ذلك تصلي السنة إن كانت راتبة أو غير راتبة، صلى قبل هذه الصلاة تتكيف النفس وتتهيئ النفس، ثم بعد ذلك يكون الدخول في الصلاة بنفس قد تكيفت بهذه الفريضة. والنوافل حماية للفرائض وصيانة للفرائض، فيجعل النقص، الشارع جعل النقص في الفرائض، فيدخل في الفرائض في النوافل في هذه الحال، وهو قد تكيف بأمر منافل للصلاة، لكنه لا يزال يتكيف بأمر الصلاة ويلتذ بأمر الصلاة حتى إذا دخل في الفريضة، فإذا هو يجد الأنس والراحة في فريضته. والفريضة أعظم، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، فيجعل صلاة الفريضة على هذه الحال من طيب النفس وراحة النفس، فيتهيأ بالسنن قبل السنة قبلها. ولا شك أن هذا المعنى عظيم الذي أشار إليه العلماء. ثم بعد ذلك إذا صلى لا يشرع له أن يصلي سنة بعد ذلك، لا، يشرع له الأذكار المشروعة والاستغفار قبل ذلك، إتمام لصلاته، وهذه الأذكار لها أثر عظيم في الدخول في صلاته، مقدمات بين يدي صلاته التي يريد أن يصليها، سواء صلى في البيت أو صلى في المسجد وهو أفضل. ثم بعد ذلك يذهب في أموره وأشغاله، ثم قد يتكيف نفسه بحياته التي يعمل فيها سواء كان في بيته أو في عمله أو في تجارته أو ما أشبه ذلك يعمل، فتتكيف نفسه ثم يعود إلى صلاته ويعمل كما عمل قبل ذلك، فيجد البركة في الوقت ويجد الإنجاز في العمل، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. ولهذا ترى الإنسان محافظ على الصلاة في أوقاتها، أن يبادر إليها في أوقاتها، وقته من أبرك الأوقات، أعماله تتيسر. وأنا قد شاهدت هذا وشاهد غيري هذا ممن لديه من الأعمال الشيء الكثير ما ليس لغيره، كان مباشرة إذا سمع الأذان أو قبله مباشرة بادر إليه، وقد يكون عنده من الأعمال والمعاملات ومن يأتيه من ينهى أمره الشيء الكثير، لا يهمل شيئا من ذلك، لكن يستعين الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة على عمل. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة من أعظم المعينات، إياك نعبد وإياك نستعين، فهي من أعظم المعينات على الأمور كلها في يأتي إلى الصلاة، لأنه يأتي إلى عمله طيب النفس طيب القلب، يتعامل مع الناس على هدى من هدي النبي من هدي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في حديث الطويل، وفيه أنه سأل رضي الله عنه خادما لفاطمة رضي الله عنها وقال إنها قد كنست بيتها قد اغبر حتى اغبرت ثيابها وزعبت بالدلو حتى مجلت يدها، يعني حصل فيها تنفطت وحصل فيها شيء من الشدة إلى غير، وذكر أشياء رضي الله عنه. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهما قد أويا إلى فراش، فجالس بينهما على الفراش، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير من خادم؟ سبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران الله 33 وتكبران الله 34 تكبران الله 34. والحديث كان هذا الحديث من أعظم أو كان هذا الحديث من أعظم المعينات لفاطمة رضي الله عنها. النبي قال على خير من خادم، ولهذا لم يتركها علي رضي الله عنه ولا ليلة واحدة. قيل له: ولا ليلة صفين؟ صفين ليالي عدة، لكن ليلة كانت ليلة من الليالي سمى ليلة الهرير كثر فيها القتلى سميت ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، نسيتها أول ليل وذكرتها من آخر الليل فقلتها، مع انشغاله بما هو فيه من هذا الأمر العظيم، لكن قالها رضي الله عنه تذكرها. وذكر أبو داود عن بعض العلماء إما مشايخه أو ذكره عرضا، ذكره في سنن رحمه الله لعله من مشايخه، قال: وكان إذا سمع، كان يعمل في بستانه، قال: وكان إذا سمع النداء وقد يعني رفع مسحاته يعمل في البستان، وكان إذا رفع مسحاته فسمع النداء الله أكبر أطلقها من يده فسقطت خلفه لم يرفعها رضي الله عنه رحمه، هكذا كان رضي الله عنه. فلا شك أن لهذه السنن أثر عظيم على القلب، أثر عظيم على النفس، أثر عظيم في البركة في الوقت، فهي بركة ونور. الصلاة نور، نوروا بيوتكم، هذا جاء في أثر لعله عن عمر رضي الله عنه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر يجعل بيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن النفس لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثر الحالة السابقة أو تضعفه. ولهذا شرع مثل هذا، فكانت هذه حكمة عظيمة، وإن كان الحكم أعظم من هذا والعلم يلتمس لا شك، لكن هذا كلام حسن وكلام عظيم، وهذا أمر مشاهد. فرق بين من يأتي إلى المسجد أو إلى مصلاه مبكرا مستعدا، وبين من مباشرة يقوم إلى الفريضة، ولهذا يجد فيها من تقدم إليها من الراحة والطمأنينة ما لا يجد غيرها. وتجد أول الناس دخول المساجد هم آخر الناس خروج المساجد، وتجد آخرهم ورود المساجد هم أولهم خروجا من المساجد، والجميع كلهم أشغالهم واحدة متقاربة، وقد يكون كثير من الناس أشغالهم أكثر، لكن النفس كما ذكر رحمه الله تتكيف، يجد الراحة فلا يصبر عن مسجده ولا عن صلاته في مسجده، وهكذا بعد الصلاة. ولهذا لها سنن متأخرة بعدها، ولهذا قال: وأما السنن المتأخرة، وهذا أيضا قبل وأما السنن، وهذا أيضا يذكر بشيء أيضا، أن الشارع على هذا البحث الذي ذكره أشار إلى الأسباب المحصلة للخشوع والحضور. هذه السنن أسباب محصلة للخشوع والحضور وجالبة له. في صلاته كما أشار إليه رحمه الله، أيضا هناك أسباب مانعة من الحضور، وهذا ما يدل على صحة هذا الأمر، سبق الإشارة إليه وهذا موجود في الأخبار كثيرا، وهو دفع أو رفع الأسباب المانعة من الحضور. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن عمر وعن أنس وعن جابر وعائشة بألفاظ مختلفة كذا، لا حديث عائشة في صحيح مسلم قال إذا وضع في حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبان. في الحديث الأخرى إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا إذا وضع إذا قدم إذا حضر. هذا فيه دفع الأسباب أو رفع الأسباب المانعة من الحضور، كما أن السنن هي جلب الأسباب المعينة على الحضور. فهناك أسباب معينة على الحضور وهناك أسباب مانعة من الحضور في الصلاة، ولهذا سبق في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن أبي الدرداء قال إن من فقه الرجل إقباله على حاجته وإقباله على صلاته. قال أبي طلحة رضي الله عنه لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، وكان عندهم شواء. وهذا كما يقول الجوزي ليس من باب تقديم حق الله على حق، يعني من تقديم حق العباد على حق الله، لا، من باب صيانة حق الله، هو من باب صيانة حق الله، لأجل أن تصون حق الله سبحانه وتعالى هو الصلاة بالحضور فيها، عليك أن لا تحضر فيها إلا وقد اطمأنت نفسك تخيفت نفسك، فتدفع فتحصل الأسباب الجالبة للخشوع والحضور، وترفع وتدفع الأسباب المانعة من الحضور. في باب الطعام بأن يأخذ حاجته وكفايته، وكذلك لو حضر الخلاء فإنه يبدأ به. حديث عبد الله بن أرقم عند الأربعة إذا حضرت الصلاة إذا وجد أحدكم الخلاء وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل الصلاة، فليبدأ به قبل الصلاة. قال رحمه الله وأما السنن المتأخرة فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. وهذا الحصر أو هذا القيد بأن النوافل البعدية المتأخرة جابر نقصان الفرائض وتخصيص بها، هذا فيه نظر. الصواب أن السنن كلها القبلية والبعدية جابر نقصان الصلاة، وليس معنى كأنه رحمه الله يقول لما أنه صلى هذه السنن وتكيفت نفسه بصلاته فكأن المعنى أنه يجبر أن هذا يجبر نقصها لأن نفسه تكيفت وتهيأت، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أخبر أنه كما قال هل لعبد تطوع فينظر هل لعبد تطوع فيجبر به ما نقص من صلاة. فالتطوعات سواء كانت قبلية أو بعدية جابرة لنقص الصلاة، نقص الفرائض. وهذا النقص حين يكون يوم القيامة وهناك جبر حاضر في الدنيا، وحين يكون الخلل في الصلاة، خلل في السهو فيها، في هذه الحالة يجبره بسجود السهو. لكن هذا كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول ها انظروا هل لعبدي من تطوع. قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد، يعني هل هي 10 أو 12 أو 14 وأكثر من ذلك. لكن الصواب في هذا أنها ثنتي عشرة ركعة، ثنتي عشرة ركعة، وقيل عشر ركعات، هذا عن قول، لكن الصواب أنها ثنتي عشرة ركعة، وهو لا يريد البحث في هذا، إنما يريد النظر في مسائل من هذه السنن واختلاف مراتبها، واختلاف مراتب هذه السنن، أن منها رواتب لازمها النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وحث عليها قولا، لكن السنن رواتب ثنتي عشرة ركعة في حديث محمد صحيح مسلم، كذلك في حديث عائشة وحديث أبي هريرة بعدها، وهي عند أهل السنن، حديث هريرة عند النسائي، وحديث عائشة عند الترمذي، وفيها بعض الضعف وسردها، لكن حديث حبيبة من صلى له في يوم ليلة ثنتي عشرة ركعة في بعض الفرق تطوعا سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، في لفظ صحيح مسلم كل يوم، كل يوم. ومن أهل العلم من قال إنها أربع عشرة مع حديث ابن عمر هذا، وأربع قبل العصر، أربع قبل العصر، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ورحمه الله من صلى قبل العصر أربعا، ولأنه عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي عند من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه صلى قبل العصر أربعا يفصل بينهن بالتسليم عن المؤمنين والمرسلين. وفي حديث أبي داود من شعبة عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه صلى كان يصلي قبل العصر ركعتين، والخلاف الحديث فيه خلاف، لكن رواية سفيان أقوى، رواه شعبة وسفيان، فحفظ فجاء في رواية شعبة أنه ركعتان، وفي رواية شعبة أنها أربع ركعات، والأظهر ليست راتب، مع الخلاف في هذا الخبر، وبعضهم أعله وبعضهم قال لا يصح، وبعضهم قال باطل، خاصة الرواية المطولة عند أحمد، وجعل سبب نكارته عاصم بن ضمرة السلولي. الصواب أن عاصم بن ضمرة ثقة خلافا لما قال حفظ الصدوق، وقال صدوق، لكن عاصم ضمرة وإن تكلم فيما تكلم فكلام الأئمة الكبار الإمام أحمد والنسائي وعلي المديني وغيرهم من حفاظ الكبار الأئمة قووه، منهم من جزم بأنه ثقة ولم يتكلم فيه إلا المتأخرون كابن حبان وغيرهم المتأخرين بن عدي، لكن قد يقع خطأ، لكن من حيث الجملة روايته جيدة، بل في مرتبة روايته صحيحة، ولهذا رواه سفيان الثوري عنه، سفيان الثوري روى عن هذه الرواية رحمه الله، ولم يكن يروي عنه في الغالب شيئا باطلا رحمه الله، صح هذا عن سفيان عند الترمذي، كذلك شعبة، إنما لا يقال إنها راتبة، لا يقال إنها راتبة، يقال سنة حسنة كما يقول شيخ الإسلام وجماعة. ومن كأبي الخطاب كما تقدم قال إنها راتبة، إنها راتبة، فلهذا قال اختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد، والمروي من عن مالك أنه كان لا يوقت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه وإنما يوقت في هذا أهل العراق، وهو الصواب في هذا. ومالك رحمه الله لا يرى إلا سنة الفجر، راتبة الفجر والوتر، ولا يرى راتبة غير هذا، والجمهور يرون الرواتب على ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث ابن عمر وحديث عائشة، هذه ثلاثة حديث هي أصول الباب. حديث عائشة فيه ست ركعات عند مسلم، كان يصلي قبل العصر أربعا وقبل الظهر أربعا وبعد اثنتين، وفي البخاري كان يصلي قبل الظهر أربعا وقبل الغداة ركعتين، وفي صحيح مسلم ذكرت الرواتب رضي الله عنها، وأنه يصلي أربع ثم يعود ويصلي ركعتين الظهر لما سأل عبد الله بن الشقيق، فسأل ذكرت الرواتب بعددها، وأنه إذا ثم لم تذكر عصر شيئا ثم يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين في بيته وكذلك العشاء، يصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد العشاء ركعتين. وحديث أم حبيبة من صلى في يوم تنتهي عشر ركعة من قوله، وحديث عائشة من فعله، وحديث ابن عمر أنه قال حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ركعة الفجر يقول أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال حدثتني حفصة أخته رضي الله عنها أم المؤمنين. قال رحمه الله: والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، النوافل المرسلة التي لم يعني تقيد من شيء بالنسبة للتطوعات والنوافل المرسلة، خلاف النوافل الرواتب المقيدة بما قبل الصلاة وما بعدها، ويدخل في هذا النوافل التي ليست رواتب، ليست رواتب، ويدخل فيه أيضا سائر النوافل مثل ركعتين بين كل ركعتين، وكذلك سنة الضحى، وكذلك مثل ما تقدم قبل العصر أربعا. أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من هذه الهيئات أو نافلة من النوافل بعمل يعمل به في استحبابه. ولم يذكر أمثلة، لكن عدد دل على استحباب عدد من الأعداد، هذا مثل تقدم حديث ابن عمر وحديث أم حبيب وحديث عائشة. وهيئة من الهيئات يعني حين تذكر الصلاة على صفة معينة من الهيئات، هذه سوف يذكر بعد ذلك تخصيصها بوقت معين على صفة معينة، على صفة معينة. وذكر بعض الأخبار التي لا تصح مثل صلاة الرغائب والألفية ونحو ذلك، وأنها على هيئة من الهيئات، أو مثل صلاتها ليلة الجمعة على هيئة معينة. وبين أن هذه هذا التقييد يحتاج ينافي الأحاديث المطلقة في مشروعية الصلاة، فلا يدخل تدخل هذه الهيئة في الأحاديث الدالة على مشروعية التطوع، لأنها مقيدة بهيئة خاصة مثلا، وهي ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. وهذا كما سيأتي من العجائب، حيث جعل هذه الهيئات في أحاديث باطلة لا أصل لها، وأطلق عليها أنها حديث ضعيف، وليست حديث، هذه أحاديث باطلة، بل حكم كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين بأنه موضوع باتفاق أهل المعرفة، وذكره بالجوز موضوعات، وذكره غيره من أئمة المذاهب وأجمعوا على مثل هذا، وعليه يأتي إن شاء الله. أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه، مثل نافلة العصر مثلا، رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب مثلا، فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعلا، يعني مثل ما تقدم في الرواتب مثلا، هذه لازمه فعلا، ودل الدليل على تأكده في قوله من صلى في اليوم 12 ركعة الحديث، أو بكثرة فعله، بكثرة فعله ينظر لقول كثرة فعله، يعني الشيء الذي هل يريد خصوص الصلاة أو لا يريد، أو يريد الصلاة وغير الصلاة مثلا، مثلا كثرة الاستغفار، وأنه عدنا في المجلس الواحد، ربي اغفر لي تب علي، ربي اغفر لي وارحمني إنك، ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، لما يعدون له في حديث ابن عمر 100 مرة، كذلك إنه إنا استغفر الله اليوم 70 مرة، هذا محتمل، ويحتمل أنه يرجع مثلا إلى الصيام وكثرة الصيام مثلا، فالله أعلم، لم يذكر مثال عليه. وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد ذلك، على تأكد في نسخة الحكم، وهذا أحسن، تأكد الحكم فيه، وهذا مثل ما تقدم قد يدخل فيه تأكد الحكم فيه، مثل سنن الرواتب، وأنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أو بمعارضة حديث آخر له أو أحاديث تعلو مرتبته في استحباب، ومن نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة. وما ورد في حديث لا ينتهي للصحة، فإن كان حسن عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. كان في وكانت وكان في بعض النسخ وكانت وكانت وكان هنا عندي وكان مرتبته ناقص عن هذه المرتبة الثانية، يعني الصحيح الذي لم يعني الصحيح الذي لم يدم عليها أو لم يؤكد اللفظ في طلبه، وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. فإن وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر. يحتمل يقال إنه مستحب لدخول تحت العمومة المقتضية في الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال أو بالهيئة. يعني إذا جاء حديث ضعيف في فضل عمل من الأعمال وما كان ضعيف لا يدخل في حيز الموضوع، ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا منع منه لأنه لم يكن مما تأكد باللفظ أو بالملازمة أو كثرة الفعل لأنه ضعيف. لكن يحدث شعارا في الدين اجتماع صار ظاهرة وشعار بالاجتماع على هذا العمل منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر. مثل بعض الصلوات المبتدعة يشير إلى هذا فيما يظهر كما ستبين من كلامه، مثل ما تقدم في صلاة التي أو في أول جمعة من أول جمعة من رجب بين المغرب والعشاء صلي 12 ركعة، أو ليلة النصف من شعبان. وهذه في الحقيقة ليست ضعيفة، هذه أخبار موضوعة، فيتم منع ولو لم تحدث شعارا، ولو يعني لو صلىها إنسان وحده منعت، لأنه في الغالب أنه لا يصليها إلا لأجل هذا. لكن لو أن إنسان قام وصلى بين المغرب والعشاء قام وصلى لا يمنع من هذا، لكن صلى في خصوص هذه الليلة وحده وقصد إليها فلا شك أن هذا بدعة. لكن إنسان يصلي في هذه الليلة وفي غيرها فلا بأس، وما بين المغرب والعشاء من قيام الليل، في قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. نزلت في الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء كما حديث أنس وحديث صحيح. وفي الحديث وفي حديث آخر عند أبي داود عن عبد الله بن عامر أو حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل يصلي هو من معه حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء. عن عبد الله بن عمر صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مكث هو من معه، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قد حفزه النفس، فرأى الصحابة وقد رفع ثوبه وولت ركبته، فجاء مبشرا فقال أبشروا هذا ربكم يقول انظروا إلى عبادي قد أدوا صلاة وهم ينتظرون أخرى يباهي بكم الملائكة. فهذا بعد المغرب، هذا لا بأس به، لكن تخصيصا الليلة ولو لم يكن شعار ولو صلى وحده هذا لا يجوز، بدعة، لأنه ما قصدها إلا لهذا العمل. لكن لو وافق أنه صلى هذا لا بأس به، الصلاة خير أو خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. ويحتمل يقال إنه مستحب لدخول تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة. كيف يكون يدخل تحت العموم وهو لم يصلى إلا لأجل الخصوص؟ دلالة الخصوص غير دلالة العموم. وإن لم يحدث شعارا فلا احتمال فيه، بل هو بدعة. ويحتمل أن يقال هذه خصوصيات بالوقت، هذه خصوصية وهذا أحسن، بالوقت أو بالحال والهيئة، والهيئة هنا واللفظ لكن في نسخة والفعل كما في نسخة، وهذا أحسن. والفعل مخصوص يحتاج إلى دين خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب. بل هو الصواب، والله أعلم، هذا هو الصواب ولا يقال غيره. كيف يقال مثل هذه الأفعال التي لا أصل لها بل أحاديثها باطلة، وهي في الحقيقة لو لم تكن أحاديث موضوعة، لو تكن أحاديث موضوعة فهي منافية، لو كانت ضعيفة فإنها تعتبر من باب الشاذ والمنكر، حيث تخالف هيئات الصلاة وصفات الصلاة الأخرى المعروفة. ولهذا وقع الخلاف في صلاة التسابيح لكونها على هيئة خاصة. قال رحمه الله: وهنا تنبيهات. الأول أن حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. قول حديث ضعيف هو أطلق رحمه الله، لكن هو يشير بالضعف هنا إلى حديث ضعفها شديد، وسيأتي في كلام ما يدل عليه، وأنه يشير لأنه قال مثال الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة صلاة الرغائب، هذه ليست ضعيفة، هذه منكر، هذه حديث باطل. ولهذا اشترط في الحديث الضعيف ألا يكون ضعفه شديدا، كيف إذا كان موضوعا؟ فهذا البحث فيه نظر، فلا احتمال فيه ولا في دخوله في العمومات. فشرط ولا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. مثاله وقوله أخص من تلك العمومات، كتبت على هذه العبارة: إذا قام دليل على المنع منه رد ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعفه يسيرا، لأنه يكون منكرا، لأنه مع ضعفه ثبت خلافه للدليل الصحيح. يعني لو هذا الدليل ذكر، لو لم يكن ضعفه شديدا فضع يكون موضوعا، ضعفه محتمل وحديث ضعيف، لكن لا يقبل. لماذا؟ لأنه مخالف لما ثبت من الأدلة الصحيحة، مخالف كما سيأتي في الدليل الصحيح بتخصيص ليلة الجمعة. لو فرض أنه ورد في ليلة أول جمعة من رجب حديث ليس موضوع، لو فرض أنه ورد في حديث ضعيف، هذا الحديث وارد، هذا محتمل ضعيف، وأنه تخصص أول ليلة من أول جمعة من رجب فيما بين المغرب والعشاء بثنتي عشر ركعة، لو فرض أن هذا الحديث ليس موضوعا ضعيف لكان باطلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام سيل الليل، هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وقاعدة الشرع في مثل هذا أيضا دلت على هذا، فلهذا لا يصح ولو لم يكن ضعفه شديدا. مثاله الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، وهي صلاة الرغائب، لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومة الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، يعني لم يستقم له، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. وهذا الكلام الذي رد به صلاة الرغائب بهذا رد يعني ضعيف، رد، وقد ينازعه غيره مثلا، كيف يقابل بين هذا الخبر المنكر الذي هو موضوع باتفاق أهل المعرفة لأنه مخالف، هو مردود ولو لم يخالف، لأن الحديث الباطل الموضوع لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره، فضلا عن أن يبحث فيه وأن يتأول للخبر ويحتمل. وهذا من العجائب أنه يورد هذه الأخبار رحمه الله ويجعلها محل للبحث. هذا قد يجرع مثلا أصحاب مثلا يعني بعض من يكون له شغف بهذه البدع قد يقول إنه محل بحث، وأنه لولا أنه ورد هذا الحديث لكان أمر مقبول. هذا الخبر مردود باطل، ولو لم يأتي نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقية. يعني لو قيل مثلا ليلة الجمعة كغيرها يجوز أن تخصها، يجوز ولم يأتي نهي، وجاء هذا الحديث، هل يقال إنه لا بأس أن يصليها لأنها لم يعد حديث؟ قال لا يجوز. لو صلى على إنسان ما يعد يصلي لكن يخص هذه الليلة، قل لا يجوز له ذلك وهذا بدعة. أو يصلي بين المغرب والعشاء فجاءت هذه الليلة فخص بهذه الهيئة، يعني إما أن يخص الليلة بهذه الصلاة أو إما أن يخص بهذه الهيئة، هو يصلي صلوات معتادة لكن لما جاءت هذه الليلة خصها بهذه الهيئة الواردة في 12 ركعة. قال لا يجوز ولو لم يأتي نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام بين سائر الليالي. ولهذا قال وهذا خاص معمول الدالة على فضل مطلق الصلاة، وهذا لا يكفي في هذا في مثل هذا المقام. ولهذا العلماء جزموا ببطلان هذه الصلاة وأنها لا تصح وأنها مبتدعة وأنها لم تعرف هذه الصلوات إلا في قرون متأخرة في القرن الرابع والخامس، وذكروا لها قصص عجيبة كما يروى في الأخبار الموضوعة التي تتبعها العلماء فوجدوها من بعض الوضاعين الذين وضعوها. ودين الله غني عن مثل هذه الأشياء، وهذا من أعظم البدع التي تكون سبب في ترك السنن والإعراض عن السنن. ذي القلب بقدر ما يتغذى بالبدع يضعف عن السنن، مثل ما ذكر العلماء أنه بقدر ما يتغذى بالأغذية الفاسدة نفسه لا تقبل على الأغذية النافعة. الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحباب على هيئة خاصة يحتاج دليلا شرعيا، ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، وهذا هو الذي قلنا باحتماله. كتبت عليها قلت لكن يرد عليه أن الذي يصلي على هذه الهيئة لم يعملها إلا لما روي من هذا الخبر الباطل، فلا ينفك فعلها عن إرادة تخصيصها. يعني الذي صلاها ويقول إن هذا الاحتمال الذي ذكره هذا الاحتمال الذي مجواز دراج تحت العمومات نريد في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء وخصوصيته الخاصة. هذه الصلاة بهذه الهيئة الخاصة لو أنه صلاها مثلا يريد أن أصلي هذه الصلاة أفعل هذه الصلاة، هو لم يقصد إلى هذه الهيئة الخاصة إلا لما ورد فيها من الخبلط، فلا ينفك فعلها عن هذه الهيئة الباطلة. وإلا لماذا خص هذه الليلة دون غيرها من الليالي؟ لأن الحكم باستحباب عليه خاص يحتاج دليلا شرعيا عليه، ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتكريه، وهذا هو الذي قلنا باحتماله. وعلى هذا يقول يعني ممكن أن يصليها لا على تخصيصها بهذه الآية لكنها من جملة الخيرات التي تصلى، وهذا لا يكاد يمكن، هو ما صلاها إلا لأجل تخصيصها ولأجل هذه الآية. لكن لو كان إنسان من عادة أن يصلي فإنه إذا صلى صلاة المعتادة فلا بأس، وبشرط أن لا يكون هذا الوقت مما نهي عنه كما تقدم في تخصيص ليلة الجمعة من بين سائر الليالي. الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله ما أحدثه الروافض في عيد ثالث سموه عيد الغدير، وهذا مسمى غدير الخم. وهذا الخبر حديث غدير الخم هذا صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، والحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من مكة وكان في مكان قرب ذو الحليفة فخطب الناس وفيه قال أذكركم الله البيت، قال عليكم بكتاب الله فاعملوا به واستنوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتبعه اهتدى ومن أخطأ ضل، في رواية أخرى عند مسلم وقال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في بيتي وذكركم الله في أهل بيتي. ثم الروافض ذكروا في أشياء موضوعة باتفاق المسلمين وباطلة، وهذا العيد الذي ذكروه لم يقع العمل به إلا بعد ذلك في القرن الرابع أو القرن أو آخر القرن الثالث أو القرن الرابع وسط القرن الرابع كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وذكروا فيها أشياء باطلة وفيها في الحقيقة أعظم الاتهام لعلي وأعظم الاتهام لأهل البيت، وأنهم كتموا العلم ولم يخرجوه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه له الولاية وأن له الولاية بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه في الحقيقة من أعظم القدح في الدين، وهم الذي فعله هو مبطل لهذا الحديث الثابت الصحيح، لأن الحديث الصحيح يقول يذكر الله بعيته ويصيم بكتاب الله والعمل به ومن اتبعه اهتدى ومن أخطأه ضل، ولهذا هم يؤمرون عليهم أن يعملوا بكتابه. هل يعملوا بكتابه؟ لا يعملوا به، بل يقول كثير منهم محرف ويحرفونه. فلهذا هذا ما ذكروه في هذا اليوم مما قالوه مما لا تقبله العقول، وهو موضوع باتفاق وباطل من أعظم أسباب القدح، بل أعظم القدح في الصحابة وأعظم القدح في الدين، وأن الصحابة اتفقوا على كتمان هذا الخبر وأنه متواتر يقولون، وأن الصحابة كتموه والخلفاء الراشدون كتموه وعلي كتمه وأهل البيت كتموه، وهذا من الغرائب والعجائب. لكن كما قال السلف رحمة الله عليهم عن الرفض والروافض، وأخبروا في ذلك لما سئل عبيد الله عبد الكريم الرازي رحمه الله أبو زرعة وقبله الأئمة، وهم أجمعوا على مثل هذا القول مبارك وغيره كثير، قال لما سئل عن مثله قال إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا وهم الصحابة ليبطلوا ديننا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يقوله عبيد الله عبد الكريم الرازي رحمه الله. وقال الغزالي رحمه الله الرفض دهليز الزندقة، يقول الغزالي دهليز الزندقة. فهذا هو المقصود منه. فلهذا يذكرون أمورا لا تقبله العقول، عقول الصبيان فضلا عن عقول الكبار. ولهذا هذا الإحداث إحداث باطل، وأجمع المسلمون على ذلك، بل هو من أعظم القدح في الدين. وما في هذا الخبر الذي هم يقولون إنه موجود عند السنة، هم أهل الإسلام يقولون لهم قولوا بما فيه، قولوا بما في هذا الحديث، قولوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا بكتاب الله واعملوا به، فمن اتبعه اهتدى ومن أخطأه ضل، يقول عليه الصلاة والسلام في نفسي هذا الحديث. وكذلك الاجتماع وإقامة شعار في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا وقريبا في نسخة وقريب، وهذا أحسن، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، لم يرد به شرع، زاعم أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد وما أخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهية ذلك الوحدة على كراهة ذلك أو منعه، فأما إن دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك، وكلام هذا يبينه المثال يعني قريب من ذلك، أن تكون عبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، يعني مثل الوتر، القنوت في الوتر، القنوت هو وجه مخصوص، يعني مثل هو ذكر عليك القنوت في الوتر فهو شرع على وجه مخصوص، والعبادات مبناها على التوقيف. فمن أراد أن يحدث صورة في القنوت على وجه فلا بد من دليل يدل عليها. قال وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إن دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليد في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت، في رفع اليد في القنوت، يعني هو يقول مثل القنوت هو ورد رفع اليد في غير القنوت، مع أن الصحيح ورد رفع اليد في القنوت، ورد رفع اليد في القنوت، لكن كأنه أراد قنوت خاص، ما أراد القنوت في صلاة الفجر، فهذا بنفس القنوت هذا غير مشروع، لأنه ما قال القنوت، قال رفع اليد، هذا ما يدل على أنه أراد القنوت عموما، سواء كان في قنوت الصلاة في نوازل أو في غير نوازل، لكن يرد عليه أنه قد ثبت رفع اليد في القنوت، فعلى هذا لا يرد هذا المثال الذي أورده رحمه الله، لأن هذه الصورة ورد دليل عليها على نفس القنوت ورفع اليد، فلم يكتف بالدليل العام بمشروعية رفع اليدين، لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء، لأن أخبار كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين، لكن ورد مطلقا ورد مقيدا في الاستسقاء، ورد مقيد في بعض الصور أنه رفع يديه ودعا لبعض الصحابة ودعا لبعض القبائل اللهم أهدي دوسا وأتي بهم إلى غير ذلك من الأدعية التي ذكر وحدي، قال اللهم أغفر لعبيد أبي عامر، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام وإلى غير ذلك، فورد مقيدا ورد مطلقا، فقالوا ليندري تحت الدليل يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء. ومن قال إنه ورد دليل خاص فلا يرد فلد هذه الصورة التي ذكرها. وقال غيره يكره، قال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، وهذا هو الأصل العبادة، لأنه إذا لو لم يرد فيه فلا يشرع، العبادة الأصل فيها التوقيف، غالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، لكن إذا ورد في القنوت في بعض في جنس القنوت كان مشروعا في كل قنوت، مثلا ورد مثلا في قنوت الوتر في قنوت النوازل كان مشروعا في قنوت الوتر أيضا، لأنه قنوت، لأن هذا قنوت وهذا قنوت، فلا فرق في المعنى بين قنوت النوازل وبين قنوت الوتر، فليست هيئة أخرى، لأن الغالب هيئة عبادة التعبد والتوقيف، والصلاة الصائم من زيادة عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد، وهذا أيضا نوع آخر ولم يشر إليه فيما يظهر، وهو رفع اليد في قنوت الوتر، لكن كأنه لما لم يثبت عنده من ظاهر كلامه رفع اليد في القنوت أورد هذا، وإلا فإذا ثبت رفع اليد في قنوت النوازل فنقول أيضا في قنوت الوتر، وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر، بل نفس قنوت الوتر لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن جاء في حديث عند النسائي ورد في هذا حديث استدل به بعضه. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت، إذا لم يثبت هذا كأنه يقول لم يثبت، كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء، وهذا من العجائب، يعني ورد هذا الدليل الذي هو يعني هو ضعفه مع أنه صحيح عند بعض العلم وهو الظاهر، ومع ذلك يقول هو خص من الدليل الدال على رفع اليد، ومع ذلك قال قبل ذلك إنه يجوز أن يفعل هذا الفعل، كما تقدم في كلامه أن هذا الاحتمال الذي أدرج نريده في نفس الفعل لا في هيئة خاصة، وأنه قلنا باحتماله وأنه يجوز له فعل هذه الصلاة لا على الهيئة الخاصة، لكن لأنه داخلة في العموم الخيرات، وهذا يعني غريب لأن هذا الخبر باطل وموضوع باتفاق، وهذا الخبر حتى هو يعني أشار إلى ضعفه، لكن هل يقال إنه يخفى عليه مثلا وأنه جعل ضعف حديث القنوت مثل الضعف الذي في صلاة الرغائب؟ هذا بعيد، هذا بتلك الصلاة باطلة وموضوعة باتفاق، أما هذا الخبر فهو خبر ثابت من العلم، بل هو صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: الرابع ما ذكرناه من المنع، فتارة يكون منع تحريم وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. ألا ترى أن إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعلها عن البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، وهذا هو، لأن هذه يعني اتفق العلماء على أن الأمور المتعلقة بأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، بل كثير منها يجزم فيها بعدم الكراهة، ولكن هو عنده شيء من التحدي رحمه الله، فلهذا يتحرز في عبارته. وإذا نظرنا ما دامت هذه الأمور التي جدت، لأن الشيء المبتدع الشيء الجديد لم تدخل في دائرة المحرم ولا تدخل في دائرة المكروه خالية منها، فالأصل فيها الحلم، بل كثير منها يجزم، بل هي كلها ليس كثيرا منها كلها بعدم كراهة، ما لم يكون على وجه الإسراف أو وجه من وجوه التحريم، مثلا يكون تشبها بغير المسلمين نحو ذلك، إن خالها من هذه المحاذير، وإلا إذا كان فيها محذور بحسب هذا المحذور الذي تعلق بها. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، مسألة البدع المتعلقة مثلا في أمور، لأن في الغالب البدع بابها واحد، وإن كانت تختلف من جهة كبرها وعظمها تختلف، لا شك هناك بدع عظيمة في أصول الدين أعظم من البدع المتعلقة في بعض أنواع العبادات. قال رحمه الله: فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع، مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. وفي هذا نظر أيضا، لأن العلماء رحمة الله عليهم الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا، وهو سيذكر في كلام الصحابة لذلك كلام لهم، وأنهم ذكروا من هذا مسائل يعرف منها ضبط هذه الأمور. فالقواعد التي ضبط العلماء عليها أمور البدع المردود منها، بل كلها مردودة، لكن ذكروا ضوابط في هذا أصولها من الصحابة رضي الله عنه، وفي مسائل وفي حوادث ووقائع نقلت عن الصحابة، وسيأتي النقل عن ابن عمر عن مسعود رضي الله عنهما، وقد صح عنهم وقد صح عن عمر رضي الله عنه شيء من هذا، وصح عن كثير من الصحابة، وعن عبد الله بن مغفل وعن مسعود وعن ابن عمر وإلى غير ذلك. يعني تتبع الأخبار في هذا يطول في النظر، وكانوا ينكرون على القريب والبعيد، بل في مسائل يسيرة، ويقولون إياك والحدث، عبد الله المغفل لابن إياك والحدث. وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، هذا يعني القصد، هذا ما أمكن ضبطه في هذا، يعني ما أمكن في هذا، إذا كان يريد أن يرجع إلى مسألة البدع، إلى مسألة البدع، وهذا هو الظاهر، لكن ما تقدم قبل ذلك ما يتعلق بالسنن وأنواع السنن دلت الأدلة على أن السنن رواتب، جاء في أخبار، وجاءت السنن مطلقة، وجاءت السنن مقيدة ليست برواتب. وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليالي الرغائب في ليلة الجمعة الأولى من رجب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان في النصف من شعبان، وهي الألفية، هذه كلها رغائب يسمونها، يصلونها وقوم يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه، يعني هذا مرة، نعم، وقوم عاكفين يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين تلك الصلاة. وعلل ذلك في الهامش في قول حتى بلغني بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليالي ليلة الرغائب، في هامش زاي يقول اسمه أبو القاسم ابن الحباب، وقفي هاشم شين هو أبو القاسم الحسين ابن الحباب السعدي، وقال الفاكي عند ناقد الكلام الشارح وأظنه أبو القاسم الحسن ابن الحباب، وفي نسخة الجباب رياض لفهم، ولم أقف على ترجمته، يقول محقق. نعم، فحسن حال وعلى ذلك بأن العاكفين عن المحرم عالمون بأنهم مرتكبون المعصية، فرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلي تلك الصلاة مع امتناعها عندهم معتقدون أنهم في ضعف فلا يتوبون ولا يستغفرون. ويعني لا شيء، يعني يقول إن أصحاب البدع يعملون على أنهم متقربون، هم على ضلالة، وأولئك يعملون وأنهم يعتقدون أنهم عصاة ويرجون رحمة الله، هذا هو الأصل والقاعدة، لا شك أن هذا هو الأصل والقاعدة من جهة العموم، لكن من جهة الخصوص نازع بعض العلماء في هذا، وقال إنه إذا كان إنسان وقع في هذه البدعة نتيجة لتقليد غيره جهلا منه ولم يعلم بذلك، ولو علم الحق لاتبعه ولم يكن ذلك عن إصرار منه، فإنه هذا العمل لا يكون على هذا الوصف المذكور، لا يكون على هذا الوصف. وقد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم، وأشار الصنعاني في حاشيته لهذا المعنى، وقبله شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أشار إلى شيء من هذا، وذكر النماذج من هذه المسائل، لأنه قد يكون وقع في هذا ليس عن قصد المخالفة، لكن لو كان مصرا على هذا وتبين له وصر على الإعراض فهو في حكم المعلو وفي حكم العالم، لكن إذا فرض من كان يعتقد أن هذا هو الحق الذي هو عليه ولو بين له لرجع إلى الحق. نعم، لكن من حيث الجملة بدعة وضلالة من حيث العموم، لكن خصوص شخص معين يبين له الحق، فإذا قامت حجة تقوم عليه على أمثاله فلا عذر له. والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي حرف المسألة، يعني المعنى الذي وقع في الخلاف أو نحو ذلك، أو الشيء الذي يدور عليه المعنى، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكي إلى هذا الثاني مثل ما تقدم، بلا شك لا بد من دليل خاص، ويكون هذا الدليل الخاص دليل خاص، إذا كان لا بد أن يكون دليل صحيح، فلا يكفي مجرد عموم الأدلة بهذا الدليل حتى يكون دليل صحيح. وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع: لا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة تخصيصها بالوقت المخصوص. وهذا من أعظم الدلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشددون في هذا وتشديد عظيم. ابن عمر رضي الله عنه لم يثبت عنده صلاة الضحى ولم يعلم ذلك، ثبت صحيح البخاري أنه سئل عن ذلك فقال أنها الرسول صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال ولا وكر، قال لا إخاله، ولا عمر، قال ولا إخاله، يقوله، فهو خفي عليه ذلك، لكن هو أراد أن يستدل بأنه قال ذلك إنها بدعة، وهذا صح عنه عند ابن أبي شيبة، وفي لفظ جاء عند ابن أبي شيبة أن الحكم الأعرج سأله قال بدعة ونعمة البدعة، فهذا محتمل أنه طلع بعد ذلك، وأنه لما سئل عن الصلاة التي يصلونها في المسجد وأنها من جهة إظهارها في المسجد أنها بدعة، لكن صلاتها لا تكون على هذا الوجه من إظهار على ما ذكر ابن عمر، لكن هي من حيث الجملة الأخبار فيها صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لا بد من دليل خاص. ابن عمر رضي الله عنه لما لم يثبت عنده دليل خاص في الضحى ما أدخلها في جملة الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة عموما، لأن هذه الصلاة في وقت خاص، وإذا كانت وقت خاص لا بد من دليل خاص وإلا كانت بدعة، هذا من حيث الأصل. فلما لم يثبت عنده قال إنها بدعة. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة، هذا ينظر في ثبوته عنه، وذكر في الحاشية أنه لم يقف عليه. والذي ثبت عن ابن عمر أنه كان يقنط شيء من الصلاة كما عند مالك بإسناد صحيح، وكذلك روى عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه رضي الله عنه لم يكن يقنط في شيء من الصلاة، أما أنه بدعة هذا يحتاج إلى بحث. ولم يرى إدراجه تحت عمومات الدعاء، تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن غفل لابنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث، ولم يرى إدراجه تحت عام، يعني والمراد به الجهر بالبسملة، فهذا يحتاج إلى دليل خاص، ولم يرى إدراجه تحت الأدلة الدالة على أنه تقرأ البسملة سرا، فيقول هي تقرأ لكن لا يجهر بها، يحتاج إلى دليل خاص، فأنكر عليه وقال إياك والحدث. وإن جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على الجهر بها، فهذا حمل بعض العلم على أنه ربما جهر بها أحيانا، وهذا اختاره جمع من أهل العلم، لكن الجهر بها مطلقا هذا هو الذي يحتاج إلى دليل خاص، فلم يثبت يعني جهر بها دائما فلم يثبت فيه دليل. وكذلك ما جاء عن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه الطبراني، وكذلك الدارمي وهو ساقها بسياق آخر بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر ابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا، فقال إذا رأيتموه فأخبروني، قال فأخبروه، فجاء عبد الله متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله مسعود، تعلمون إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أو إنكم تعلقون بذنب ضلالة. وفي رواية لقد جئتم بدعة ظلماء أو ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد علما. فهذا مسعود، وهذا آثر ثابت عنه رضي الله عنه، وله سياق آخر عند دارم يعني أبي موسى في قصة، وأنه قال رأيت ألم ترى قوما بين بيتك ومنشد، قال ماذا رأيت؟ قال لم أرى إلا خيرا، فطلب منه أن يأتي معه، فلبس مسعود رداءه رضي الله عنه ثم ذهب إليهم ووقف عليهم، وجد رجلا يقول لهم اذكروا الله كذا اذكروا الله كذا، وكان معه شيء من الحصى، فقال رضي الله عنه لقد جئتم ببدعة ظلمة أو لقد سبقتم أصحاب محمد علما، هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، يقوله رضي الله عنه في هذا. قال فتفرقوا وقامهم رضي الله عنه، وقال لهم احصوا سيئاتكم فإني أضمن أنه لا يضيع من حسناتكم شيء، احصوا سيئاتكم لا تحسبوا حسناتكم، أنكر هذا الفعل رضي الله عنه. فتفرقوا. قال الراوي فلقد رأيت غالب أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان، هذه البدع تؤول إلى منكر وعاقبتها ضلال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، لماذا؟ لأنه ذكر على طريقة خاصة وآية خاصة، فلم يدخل في العمومات فجعلوه من البدع. وهذا من أدلة الدالة على ما تقدم أن السابقين رضي الله عنهم لهم كلام في هذا كما تقدم، وهذا كثير في الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات، يعني هو ليس يعني زيادة في العبادات هذا الجهر بالبسملة، ومع ذلك الصحابة شددوا، فهو أبلغ في باب إنكار هذه البدع التي ظهور بطلانها أظهر من الجهر بالبسملة أو القنوت كما تقدم. الخامس المصنف ذكر حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة وليست أظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في صلاة في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا، وإما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورده عقيب أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء منه أشد تعهدا منه عركات الفجر، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، يعني يريد من المناسبة في هذا، وكأنه يقول لا مناسبة، وقد يخالفه ويذكر بعضهم مثلا مناسبة تتعلق بصلاة الجماعة، وهذه إن الرواتب لأنها رواتب لهذه الصلاة التي تصلى جماعة وتكون في، وإذا جاء إلى المسجد والصلاة صلاها قبل الصلاة، ومنها ما يكون في المسجد، منها ما يكون في المسجد كما لو كان في المسجد فأذن فقام يصلي، أو كان في المسجد فدخل وقت فإنه يشرع له يصلي في المسجد، فلا يشرع أن يخرج البيت فيصلي الراتب ثم يأتي المسجد. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي حديث وهو حديث عائشة المقدم الذكر، حديث عائشة المقدم الذكر فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة، وفيه دلالة على أن الرواتب مراتب، الرواتب مراتب، ولهذا اختلف العلماء في ركعتي الفجر والوتر في ركعتي الفجر، فأكدهما ركعة الفجر والوتر، منها من قدم ركعتي الفجر ومنهم من قال ركعة الوتر، وذهب بعضهم إلى وجوب ركعتي الفجر والحسن، وذهب بعضهم إلى وجوب الوتر وهم الأحناف، والصواب أنه لا تجب الركعتان ولا يجب الوتر، لكنهما سنتان متأكدتان، سنتان متأكدتان، وهما آكد السنن الرواتب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما حبرا وسفرا، قال به مالك رحمه الله فلم يخالف فيه مع أنه خالف في بقية السن رواتب، والصواب وقول جمهور في جميع السن رواتب، وقد اختلف أصحاب مالك أعني في قوله في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاح ما الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض المتأخرين منهم قانونا في ذلك، وهو أن ما وضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة، قال الشيء الذي يظهره النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، يعني ما صلىه تارة ومن ولم يصله تارة أخرى فهو فضيلة، مثلا الضحى، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعة الفجر ففيه قول أحدهم أنه سنة والثاني أنه فضيلة، والصواب أن هذه الاصطلاحات قال بعض أهل العلم لا أصل لها، وأن هذه الاصطلاحات لا فرق بينها، وإن كانت السنة هي أبلغها وقالوا تكون سنة وتكون فضيلة وتكون رغيبة، لكن هناك ألفاظ وردت بها جاءت بها السنة بهذا كلمة وهي أعلاه وهي السنة، وكذلك المستحب، وذكر أهل العلم في الأصول الخلاف بين هذه وترتيبها، فالله أعلم. واعلم أن هذا إن كان راجع الاصطلاح فالأمر فيه قريب، ما دام اصطلاح لأن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما دام الأمر لا يرجع إلى خلاف الأدلة إنه مجرد اصطلاح، فكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان يرجع وإن كان راجع الاختلاف في المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر، ولا شك أن بعض من خالف في هذا يقول أنه يرجع إلى معنى، فذكر اختلاف في المعاني بين هذه الألفاظ، والمحقق أن هذه السنن تختلف مراتبها، ويقال الجميع راتبة، لكن بعضها آكد من بعض، بعضها آكد من بعض، فراتبة الفجر والوتر آكد من غيرهما، وبقية الرواتب آكد من السنن المقيدة غير رواتب، مثل أربع قبل العصر، ومثل الركعتين بين كل أذانين، وهذه السنن المقيدة غير رواتب آكد من غيرهما من السنن المطلقة، ومن السنن المقيدة التي لا فضلها هي سنة الضحى، فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتين الفجر من وضبها عليها ومقتضاه تأكد استحباب فليقل به، ولا حرج على من يسميها سنة. وإن يريد أنه مع تأكدهما أخفض رتبة مما وضب عليه ما وضب الرسول، وإن أريد أنه مع تأكدهما أخفض رتبة مما وضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال أنا إنما أسمي بالسنة على رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم، يعني وأنه لا مشاحة في الاصطلاح. أسأله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.